لجنة الجهك وللتأكد من أن كافة المشورات المقدمة والتي تم قبولها من قبل مجلس الإدارة تم تنفيذها. لقد قمنا بالتركيز على ذلك لفترة طويلة، وأيضا كانت هناك ما يخص أيضا العقود المبرمة. نعم، واحدة من الأمور التي أضفناها وركزنا عليها قبل تشكيل هذه المجموعة إذا تذكرتم هي التوصية التي خرجت من جهة إنفاذ القانون حول مراجعة كافة ذلك، وكان ذلك في 2009 و2013، وقد كنا مشتركين بذلك وبخصوص المواصفات التي تم تشكيلها لهذه الأغراض، وكانت هذه المواصفات في العقود بخصوص خدمة الخصوصية وخدمة الوكيل. لا أريد أن أذكر لكم شيئا فيما يخص أسماء النطاقات وخصوص خدمة الوكيل وغير ذلك. هذه الأمور التي بدأنا منها بحديث عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا، وحيث بحثنا في لمن هي مهمة هذه أيضا، وكيف هي المسائل الخاصة بذلك، وما هي الأمور التي قامت بها أوروبا، وما هي المعايير التي اتبعتها أوروبا في ذلك في مجال السلامة العامة. فقط كما قلنا لقد قمنا بهذا العمل، وأنشطتنا امتدت على مدى 10 سنوات الماضية، ولقد كانت لدينا فرصة أن نكون جزء من هذا العمل على مدى العشر سنوات الماضية. ومن هذه البداية حتى وأنها كانت هناك الكثير من الأعمال التي تمت، وهناك الكثير من الأنشطة، ولكننا كنا نشطين جدا في حملات الدعم للكثير ومن خلال القنوات الرسمية والاتصالات لأجل أعمال التأييد التي قمنا فيها لجاج. والعمل الأخير أو الأعمال الأخيرة أريد أن أعرفكم بأن ألسق كانت لنا بأن إن كنتم مستعدون أو مهتمون للإطلاع على المزيد من الأعمال التي تقوم بها لجنة الكاغ، يمكنكم الإطلاع على ذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحة الإلكترونية الخاصة بكاغ. لا ينبغي عليكم ولا يتوجب عليكم أن تكونوا أعضاء من الكاغ لأجل الإطلاع على أعمال الكاغ، ولكنكم خلال هذا الرابط يمكنكم أن تطلعوا على معلومات الخاصة بمجموعة عمل السلامة العامة وكل الأنشطة التي قمنا بها وكافة أفعالنا. هذا هو المكان المناسب الذي من خلاله يمكنكم قراءة الكثير عنا، وقد سوف نوافيكم أيضا ببعض اللمحات السريعة حول أعمالنا الأخيرة. بابلو، هل تريد أن تقوم بذلك الآن حول هذه الفقرة؟ نعم، جزء من أعمالنا منذ عام 2013، وعندما كانت هناك الكثير من الأمور التي ظهرت والتي كانت بمثابة والتي وضعت أسسا للأعمال المستقبلية ولرؤيتنا المستقبلية، وهي في هذه السنة وخلال عام 2015 كانت هذه هناك نقاشات حول كيف يمكن ما هي الفقرات الخاصة بنظام هوئز التي يجب مراجعتها والتي ينبغي تحسينها أو ربما تغييرها. وقد قدمت أيكان بعض المسائل المثيرة للجدل والتي تشكل مخاوف لها، وقد خضعت هذه إلى الكثير من المناقشات وإلى الكثير من التعليقات، وأيضا كانت هناك الكثير من المسائل. وأعتقد فإنه في المرة الأخيرة كانت الجيل القادم لنظام هوئز، وقد خضعت هذه أيضا إلى فترة التعليقات العامة. إن مجموعة عمل السلامة العامة كانت تركز حول مسائل معينة التقت في من خلالها على مع مجموعة أعضاء من لجنة الكاغ، لقد كنا منفتحون أكثر من حيث إجراء الاتصالات مع مسؤولين حكوميين ومع بعض الوكالات مثل وكالات إنفاذ القانون وكذلك بعض الوكالات الحكومية المسؤولة، وأيضا هناك وأيضا الكثير من المؤسسات والقانونية في الولايات المتحدة. كل ذلك العمل كان ينصب في صالح مجموعة العمل، حيث قمنا بوضع مسودات لكافة الأعمال التي قمنا بها والتي خضعت أيضا للتعليقات، نظام هوئز أن خلال اجتماع أيكان في بوينس آيرس كانت هناك الكثير من التعليقات التي وردت، وكانت هناك جلسة مكثفة حول موضوع دقة نظام هوئز، وخرجنا بالكثير من التعليقات والملاحظات من خلال تبادل وجهات النظر والآراء فيما بين المجاميع العمل. وكان هناك الكثير من كيف يمكن سماع الكثير من هذه الآراء، وكيف يمكن استثمار هذه الآراء فيما يمكن القيام به من تعزيز ومن ذلك. وهناك أيضا بعض الملاحظات الأخرى، في أن في عام 2013 كانت هناك بعض الالتزامات حول كان على يتوجب على أمناء السجلات التحقق من بعض البيانات الخاصة بالمسجلين، وقد كانت وإن كانت هناك تم دراسة هذه الأمور وطرحت الكثير من الأسئلة حول كيف يمكن التحقق من ذلك، وكيف يمكن تعزيز هذه العملية لأجل الحفاظ على حماية على بيانات المتقدمين ومن الأشخاص الذين يتوجب عليهم تقديم معلومات وبيانات دقيقة. وفي هذه الفكرة قمنا بإبداء ملاحظات حول خدمات الوكيل وخدمات المستهلك، وأيضا والخصوصية، وأيضا هذه الخدمة أساسا أتاحت أو تتيح للوحدات حفاظ على المعلومات الكبيرة التي السبب في ذلك لأجل هناك كانت هناك مخاوف قد أثيرت حول سرية هذه البيانات وكيفية المحافظة عليها. واحدة من المسائل أيضا التي أثيرت هناك كانت خصوصية البيانات أيضا، وكيف يمكن تعزيز هذه الخدمات وبشكل محدد. إن كانت هناك بعض الخدمات التجارية التي ممكن أن تقدم من خلال ذلك، فلقد طلب منا أن بعض مما يتطلب ذلك تقديم بعض البيانات المالية وبعض كمثل رقم الحساب المصرفي وما إلى ذلك. قد كانت هناك ذلك مسألة حساسة جدا تتعلق بالمعلومات الشخصية والمالية للأفراد، ولذلك كان لابد من إيجاد طريقة معينة بتعزيز خدمة الوكيل وخدمة الخصوصية. فقامت جهات أو أفراد من جهات إنفاذ القانون بتقديم طلبات حول للتحقق من تلك المعلومات، وهذه الطلبات يجب أن تتم بشكل سري إن في حالة احتياجهم إلى معلومات حول ذلك العميل أو الوكيل. وفي الحقيقة أن هذه التحقيقات بالتأكيد كانت تجري بشكل سري وأن لا يتم الإفصاح عنها. هذا كان من الهواجس ومن الأمور المخيفة. وأيضا قمنا أيضا بتقديم تعليقات حول الجيل القادم من نظام هوئز، والتي ستتكلم عنه كاثرين بشكل مفصل. هذا الموضوع موضوع بالغ التعقيد ويركز بشكل دقيق حول ما هو الذي ينفع في هذه المرحلة، وما هي الأمور التي لا يمكن أن تنفع مع التداعيات أو مع النتائج المستحصلة من تنفيذ هذا القانون، وما هي الأمور التي يمكن أن تتم بذلك، وكيف يمكن وماذا يمكن تقرير ما يمكن تزويده في التقرير الابتدائي الذي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك بعض التوازن فيما يخص حقوق المستهلك، وأيضا بالحفاظ على السلامة العامة، وكذلك ضمان حماية البيانات الشخص. نحن هنا ندعم بشكل حثيث هذه المفاهيم من خلال جعل الاتصالات مفتوحة، وأيضا عملنا أيضا مع جهات حكومية مثل المفوضية التجارية لدى الولايات المتحدة، وأيضا نحن هنا نحاول أن نكون هناك سبل حوار هادئة مع الجهات الأخرى والتي تستهدف بالنهاية إلى تعزيز تعزيز عملنا وتعزيز هذا ذلك، لأنه هذا يعتبر أمرا هاما لنا. واحدة من الأمور الأخرى يمكنكم سوف تسمعون من جان من وكالة مناهضة أو الحد من جرائم الإنترنت حول بعض المسائل التي تم نشأت عن بعض المشورات الصادرة من الجاك قبل عدة سنوات، حيث نحن نعمل مع جان وقد قام بتمثيل مجموعة العمل وتوصل إلى بعض التطبيقات الطوعية التي من شأنها أن تعزز عملنا في هذا، وبخصوص حالات التصيد وحالات الاستيلاء على الحسابات الإلكترونية وكيف يمكن التعامل بشكل فعال مع هذه الانتهاكات والجريمة التي تحدث عبر الإنترنت. وسوف نتحدث أيضا حول ذلك، ولكنني أردت فقط أن أعطيكم بعض الملامح الرئيسية حول ما سيتم تناوله في جلساتنا. وبالنسبة للعمل المستقبلي، ما هي الأمور التي خططنا للقيام بها؟ لقد قمنا بوضع هذه العرض بالنسبة حول تعزيز ثقة وخيار المستهلك، وأيضا هناك أيضا قد نظرت مجموعة العمل على الكثير من المسائل الهامة المتعلقة بهذه المسألة، بالإضافة إلى دقة نظام هوئز بالنسبة لعناوين بروتوكولات الإنترنت. نعم، هناك أمور إذا حول كيف يمكننا كمسؤولين عن السلامة العامة وكيف يمكن أن نساهم وكيف يمكن إجراء التحكيمات الخاصة حول الانتهاكات التي تتم عبر الإنترنت. وأيضا كانت هناك أيضا بعض المسائل المتعلقة بالسجلات الإنترنت الإقليمية، وكيف يمكن هناك عدد من المصادر وعدد من المنظمات التي يرتبط عملها في هذا المجال، فنحن دؤوا بالاتصال والتواصل بتوسيع رقعة الحوار والنقاش مع ذلك، وما هي الطلبات التي يمكن النظر بها في هذا الصدد. وأريد هناك خمس سجلات إقليمية ونحاول العمل معهم بشكل مكثف لأجل التوصل إلى وضع سياسات عالمية نتبعها جميعنا لأجل تحسين التطبيقات المتبعة بما ويعزز دقة نظام هوئز. وأخيرا نأمل أن تكون لدينا الكثير من المشاركة من قبل مجموعة عمل السلام العامة ومن مجتمع أيكان، ونريد أن نركز أيضا على حملات التوعية خارج نطاق المجموعة من كافة الدول وكل الدول وكافة الممثلين هنا لتلك الدول، ويمكن وبالاستفادة أيضا من الخبراء المعنيين في هذا المجال وتلك الذين ومن على الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا حلفاء لنا ومرتبطين معنا من والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، ولأيكان أيضا المزيد من المعلومات التي نراها قيمة ومفيدة في هذا المجال، ونأمل أن نوسع دائرة التوعية التي نقوم بها وكيف يمكن القيام بذلك بالتعاون مع الجميع. هذا هو جزء من لمحة سريعة حول نوع الأعمال التي نقوم بها نحن كمجموعة عمل في السلامة العامة. وأيضا إن كانت لديكم أي أسئلة سيكون هذا الوقت المناسب للإجابة عليها. هنا مايكروفونين يمكنكم الاصطفاف عندها في حال لديكم أي تعليقات تودون مشاركتها وإيانا، أو إن كانت هناك أي أسئلة فرجاء أن تفضلوا. شكرا بوبي ولورين. هل هناك أي تعليقات أو أسئلة؟ يوجد هنا مايكروفونين يمكنكم التقدم نحوها وإبداء وطرح الأسئلة رجاء. اسمك و أنا اسمي عفوا الاسم غير واضح. أنا أعمل هنا في مجلس الجي إن إس أو، وهناك بعض المسائل الأمور التي نواجهها في عملنا بخصوص التي تتعارض أو تؤثر في عملية الخصوصية وتؤثر أيضا على تطبيقات التي نستخدمها في عملنا وكيف يمكن توجيه النصح والإرشاد إلى أكن حول كيف يمكن حماية بيانات الأشخاص. هل هناك أي مجازفة عامة؟ هل هناك أنظمة جديدة؟ هل هناك أي أنظمة أخرى يمكن القيام تبنيها؟ أعتقد هناك الكثير من هذه الأسئلة قد إجابتها عندما تتكلم أي كاثرين حول حماية البيانات وحول المسائل الأخرى والتحديات التي نواجهها في مع الجيل الثاني من نظام هوئز، وما هي الأمور التي تنفع وما هي الأمور التي لا يمكن تطبيقها معنا. وهذا ما سوف نقوم بتناوله بعد فقرة الأسئلة والأجوبة هذه. شكرا جزيلا. مساء الخير. أنا اسمي آرثر زوننبرغ، وأعمل بالإضافة إلى المسألة التي أشار إليها زميلي هنا، هناك بعض المسائل الأخرى التي أود أن أتكلم بخصوص الخصوصية بيانات المستخدم. أريد أن أعرف الكثير أو المزيد عن الأسباب التي تكلمتم عنها الآن. في كان هناك شخص يعطيكم معلومات الكريدت كارد الخاصة به، هذا يبدو وهذا معنى ذلك أن شخصيته معروفة ويعرف إلى من قد قام بتقديم تلك البيانات، فمن المنطقي أن يحظى بالخدمات التي قدم عليها، كأن يكون مثلا ناشط يقوم بإجراء بعض التحقيقات، ولذلك يحتاج في نفس الوقت يحتاج أن تكون هويته مخفية، وهناك الكثير من المكالمات التي يجريها أيضا لأجل قيامه بأعماله بالدعم لبعض الأفراد الذين لهم مشاكل مع جهات قد تتعارض مصالحهم مع مصلحة ذلك الشخص. فكيف يمكن، أريد أن أعرف الأكثر، ما هي الأسباب بمجرد أن أنا أعطيكم معلومات الكريدت كارد الخاصة بي ومعلوماتي الشخصية، كيف يمكن أن تشارك هذه المعلومات إلى جهات إنفاذ القانون؟ دعوني أن أقول بأنك هناك أفكار مختلفة حول هذه المسألة، فمن وجهة نظر حماية بيانات المستهلك، فإن كان هذا الشخص يقوم بتقديم تلك المعلومات الحساسة والتي لأجل نحن، فمن الطبيعي أن نعرف نحن من هذا الشخص رغم حساسية هذه البيانات، ومن واجبنا نحن فإننا نحاول أن نختار أن المعلومات المالية أو مجرد لأجل تأييد معلومات، لكنهم قاموا بأخذ اتخاذ هذه الخطوة، ومن وجهة نظرنا فإن المستهلك له الحق أن يعرف مع من يتعامل، وهذه وجهة نظر من جهة واحدة، ونحن نقدر بأنه البعض قد يتعارض مع ذلك.
شكرا جزيلا. أنا عندي تعليق وليس سؤال. أريد أن يشجع عدد كبير، إلا أن لكم قوة إنفاذ ضعيفة جدا في بلدان كثيرة، لابد أن تنخرطوا أكثر في المستقبل. وأنا من غانا واسمي جلوريا، أنا اسمي لي هباد من مجلس فرنسا، ونحن مكاننا في ستراسبورغ في فرنسا، ونمثل عدة بلاد، 47 دولة تتعامل مع الأشياء التي تكلمت عنها بما فيها الجريمة السبرانية، وهناك أيضا مواضيع مختلفة متعلقة ب الصيدليات والأدوية التي تباع أونلاين ومجالات الصحة. وفي مجلس الأوروبي نحن نحب أن نأتي بالكثير من الخبراء في مجموعتكم، أنتم الآن تتكلمون عن أشياء كثيرة، نحن أعتقد عندنا الخبرة في أن نعطيكم إياها. وسأعطي الفرصة لزميلي بيتر، 47 دولة هذا العام في شهر يونيو اتفقوا على أن وصرح على أن ICANN لابد أن يكون لها قواعد لحقوق الإنسان ولا بد أن تضعوا الخبرة الكافية لمساعدتكم في فعل ذلك. مساء الخير، أنا اسمي بيتر كيم يانغ، وأنا أمثل الدي بي دي لمجلس الأوروبي، وهي جزء استشاري لحكومة واتفاقية 108، وأنا سعيد لوجودي هنا والمشاركة كما قال زميلي للتعاون وإعطاءكم خبرتنا بأفضل طريقة بخصوص حماية البيانات والخصوصية والتسمية الصحيحة كما قالت زميلاتنا من الولايات المتحدة هي المعادلة، وللمواضيع التي ليس هناك اتفاقا عليها. وأنا أقول ذلك كموظف في هيئة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، هي أن نجلس سويا على نفس الطاولة ونناقش هذه النقاط ونجد أفضل الحلول لها، ونحن منفتحين لذلك وسعداء أن نكون هنا ونقدم لكم خبراتنا وطاقتنا في هذا الموضوع. شكرا المجلس الأوروبي، وعندنا أيضا اجتماعا منغلقا كما تعرف فيما بعد مع أعضاء جاك. ديفيد كيك يتحدث، هناك تعليقين، واحد منهم متخصص واحد عام. المتخصص هو أننا حصلنا على ردود أفعالكم بخصوص البي بي اي، وقرارنا ستعرفونه عما قريب وسيكون عكس ما تصورتوه وعكس ما اقترحتوه، ولكننا ناقشنا هذه الأمور لفترة طويلة وحصلنا على أكثر من 60,000 مرتجعات وردود أفعال من المجتمع العام من العموم، وبالذات عندما يكون موضوعا يثير الحساسية والنقاش مثل هذا. وأنا أعرف أنكم مجموعة جديدة، وحببت فقط أن أعرفكم وأخطركم أن هناك انخراط أكثر نحتاجه منكم. والتعليق الثاني تعليقا عاما بالنسبة لوكالات حماية البيانات والقوانين، هذه هي بالنسبة لحماية الحماية العامة، ولكنهم غير موجودين وممثلين في مجموعتكم. ولكي ينظر لكم على أنكم الصوت القوي، لابد أن تكونوا شموليين وتعكسون هذه القاعدة الواسعة لهيئات إنفاذ قانون المختلفة، ولستم مجموعة ضغط فقط، ولابد أن نراكم تمثلون جميع وكالات الأمن والسلامة العامة. فأشجعكم أن تكونوا أكثر شمولية ذات في مجموعات ووكالات حماية البيانات، وأن يكون لكم صوتا موحدا بخصوص هذا الموضوع. شكرا ديفيد. أود أن أؤكد عليك أننا لسنا مجموعة ضغط لوبي جروب، وأنا أعرف ذلك يقول ديفيد، ولكن لا بد أن تكونوا أكثر شمولية، ولأن عدا ذلك الإناث ستنظر لكم بصورة مختلفة. نحن نأخذ هذه التعليقات بجدية شديدة، وتناقشنا الأمس عندما كان هناك جدلا بخصوص الجي ان اس او وانت كنت حاضر، وواحد من المواضيع التي تم عرضها هي ان الجاك لابد ان تنخرط وتلم بهذه المواضيع بصوره مبكره بالنسبه لهذه الاساليب. وايضا عليك ان تفهم ايضا كيف الحكومات تعمل، لان بلا شك أيضا نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى رؤسائنا ونتعامل مع أصحاب مصالح آخرين مختلفين، ولكننا بلا شك نعمل عن كثب مع هذا الأسلوب، ونحن عندنا أعضاء سينضموا لعدة مجموعات عمل مختلفة تتعامل كمجموعة عمل من قبل جاك. أنا أفهم ما تقولينه، وأعرف أنكم مجموعة جديدة، وبعض هذه الأشياء ربما لن تستطيع أن تدخل وتخوض فيها مبكرا، ولكننا يعني أحفزكم بجدية أن تجدوا الطريقة التي يمكن بها الجاك تنخرط بصورة مبكرة مع الجي ان اس او والبي دي بيز، لان نحتاج جي ان اس او ردود افعالكم ومدخلاتكم، وبالذات مدخلات جاك عندما تأتي لنا وان اتت بسرعة، يعني إذا كان نستطيع أن نحصل عليها تو ما ينشر التقرير، هذا سيغير مسار مجموعة العمل. وإذا ساعدتونا أن نكون ونصمم هذا التقرير بناء على ردود أفعالكم بصورة مبكرة، نحن دائما بنكون في موقف صعب بعض الشيء. شكرا ديفيد، هل تريد أن تجاوب؟
أنا أمادولي، وأنا عضو في من وكالة التنظيم الاتصالات، ولقد أنا أحيي كافة أعضاء اللجنة حول العمل الذي قاموا به. ولدي سؤال بخصوص معلومات أو حماية البيانات، فمثل دولة، أنا من دولة السنغال، فالدول الأفريقية مثل الدولة التي أعيش فيها، نحن نعمل مع الوكالات الحكومية والتي لا يض... ولا يزالون يستخدمون البريد الإلكتروني العام مثل الياهو والجيميل، وليست لدينا اتصال أو ارتباط بالإنترنت بشكل واسع كما هو الحال في باقي دول العالم. ونحن لدينا أعضاء من المجتمع الذين يستخدمون نفس البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه عندما كانوا في أيام الجامعة. ونحن هناك مستوى الخدمة لدينا واطية جدا، والتعامل مع البيانات الخاصة من خلال هذه عناوين البريد الإلكتروني، وبذلك هل يمكن حماية هذه البيانات التي تتم التداول بها عبر الجيميل أو الياهو وبدون أن نوقف أعمالنا؟ كيف، ما هي، نحن لا، هناك الكثير من المعلومات الحرجة والحساسة يتم التداول بها من خلال هذه الحسابات وهذه البريد الإلكتروني المجاني. هذه أمور واضحة عندما نقرأ بعض الأشخاص الذين نرى بعض البطاقات التعريفية لأصحاب المصالح، ونرى أنهم يضعون بريد إلكتروني إما جيميل أو ياهو. نحن نتحفظ على هذه المسألة، فكيف يمكن التشارك مع هكذا أشخاص الذين ليست لديهم عناوين بريد إلكترونية رسمية؟ نحن نقوم بتجهيزهم بمعلومات حساسة. هذه مسألة مثيرة للجدل لدينا، ونحن هنا يمكن تكون لدينا بعض الإجراءات التقنية لحماية ذلك، لكننا لا نشعر بالأمان عندما نتشارك وعندما نتعامل مع أمور التحويلات المالية أو تداول ببعض المعلومات الحساسة والمالية الخاصة بالأفراد. وهناك الكثير من الانعكاسات الأخرى التي يمكن أن تتم بذلك بخلال هذه المعلومات، وبذلك لابد أن تكون هذه المعلومات محمية بشكل وافي. أعتقد بأنك لقد أثرت الكثير من المسائل المهمة، وبالتأكيد هناك الكثير من التوعية التي يجب أن تتم وتنفذ في المجتمعات العامة لأجل تعريفهم بمواضيع وجوانب حماية الإنترنت وحماية البيانات عبر الإنترنت. وهناك لابد من الكثير من العمل مع الكثير من الجهات الحكومية والوكالات الحكومية لأجل تعزيز مثل هذا الفهم والإدراك والتوعية بهذا المجال. لكنني أعرف أيضا أن هناك حاجة ماسة إلى التعليم وإلى التوعية العامة لأن يكونوا حذرين بخصوص استخدام عندما يقومون بشراء شيء ما، أو عندما يقومون إذا كانوا يتواعدون مع ذلك، أو عندما يكون هناك أي رسائل ترد تطالب بموافقة على أو أمارة ذلك، وهناك أو بعض الرسائل شائعة الانتشار التي تطلب فيها قسم مبلغ من المال لأنهم قد وقعوا في ورطة أو من هذا القبيل. لذلك لابد أن تكون حياة الإنسان تحت خطر كبير وفي بشتى الوسائل، لذلك لابد من الحذر من هذه الأمور التي يمكن أن تستغل حاجة الناس ووضع الناس وظروفهم. هل لديك تعليق آخر؟ الممثل الذي يستمر بالكلام، شكرا لهذه الأجوبة. السؤال هو الذي أسأله لنفسه، هو أسأله لنفسي، هو ما أن التعامل مع شركة كبيرة مثل الجوجل والتي تمر من خلالها الكثير من المعلومات الشخصية، ماذا يمكن القيام به لأجل التأكد بأن قاعدة البيانات التي لديها يتم التعامل معها بشكل سليم؟ أنا أعتقد بأن هناك لابد بعض المسؤولية التي تتحملها هذه الشركات بخصوص البيانات التي تنتقل من خلالها ومن خلال قنواتها، وأود أن أعرف ما هي الإجراءات وما هي الخطوات التي يمكن أن ننفذها نحن لأجل إعطاء بأن بياناتنا وتحويلاتنا تتم بشكل سليم وآمن. في الجلسة القادمة سوف تتكلم كاثرين من المفوضية الأوروبية حول بعض هذه الأسئلة التي أثرتها هنا، وسوف تتكلم حول نظام هوئز وقوانين حماية البيانات التي ممكن أن تعطينا بعض الأمثلة حول كيفية معالجة هذه الحالات وبعض هذه المشاكل في أفريقيا وغيرها من الدول. كاثرين تفضلي. شكرا آليس. لا أعرف إن كنت قد أعطي معلومات الكبافية، لكنني يسعدني جدا الالتقاء بكم، وكما قالت لورين هنا بأنك قد أثرت بموضوع هاما، ولابد أن تكون هناك بعض التوازن بخصوص المنفعة المرتجات من استعمال الإنترنت، وأيضا الحذر من تناول تلك البيانات وأخذ اتخاذ أقصى الإجراءات اللازمة لحماية البيانات، وكيف يمكن تعزيز هذه الطرق، ومثل بخصوص نظام هوئز. عندما أكون لما قمت بإعداد هذا الملف العرض هنا، كانت المساءلة هي المسألة الأساسية التي تمحور عنها الكثير من الجلسات والنقاشات الدائرة، وجدت بأنه لقد تمت الإشارة إلى هذه الكلمة في 2000 بخصوص الذين
كان يمشي في المراعي ووجد كهفا وجد به خاتما، وعندما وضع هذا الخاتم على إصبعه تلاشى هذا الراعي، وبسبب هذا التلاشي ذهب إلى المحكمة وذبح الملك ونام مع الملكة وأخذ تحت إبطه حكم المدينة. ففي هذه القصة لأفلاطون من 2000 سنة بخصوص عملية المساءلة التي كانت نهايتها نهاية مأساوية، هي خلاصتها أن المساءلة هي شيئا أدبيا وإخلاقيا، وليس هناك أي شيء يدعو الإناث أن تعمل بصورة أدبية وإخلاقية. وهذه المشاكل التي تقابل الإنسان دائما، لا أعرف إن كنا سنجد لها الحلول المثلى أم لا، وأنا لست متأكدة أنها علينا أن ننظر لها على أنها تضحية. أنا في عملي في محاربة الجريمة السبرانية أنا أعمل في الخط الأول بخصوص حماية البيانات لكي لا تسرق، وسرقة كروت الائتمان والبيانات، كل هذه اختراقات للخصوصية، وتحتاج أن يكون هناك قوات وإنفاذ القانون لكي نمنعهم من أن يفعلوا ذلك. أنا أود أن أمثل وجهتي النظر. دعونا أن أولا ننظر على ما هي أسباب مخاوف رجال إنفاذ القانون. في التزام وتأكيد الالتزام لآيكان، نقول أننا سنعطي بالصورة الزمنية الصحيحة والكاملة المعلومات لكي يطلع عليها العموم بأي صورة عبر الهويز. و أيضا الجاك ولجنة الجاك هي التي تضع في بيانها النهائي، تضع الأساسيات الرئيسية التي تدعم وتساعد تحقيقات قوات الأمن وتنفيذ القانون الدولي والقومي لمحاربة مثل هذه الجرائم ومحاربة الاختراقات السبرانية وتحال الشخصيات ومصالح العامة. أما من الناحية الأوروبية فحماية المعلومات والأمن هي حقوق أساسية مدفونة ومدروسة في القواعد الرئيسية الأوروبية لميثاق الاتحاد الأوروبي رقم 6 و7 و8 التي تطبق على جميع المجتمعات الديمقراطية. والآن هذا الميثاق ميثاقا يعتبر جديدا ولكنه ما زال فيه خال هذه النقاط الهامة المتعلقة بالحماية الرقمية والإلكترونية للمعلومات والبيانات. وفي البند رقم 8 يقال أن الجميع من حقه أن يحمي ويحافظ على معلوماته الخاصة وخصوصياته الشخصية. وتقول أيضا أن البيانات لابد أن يتم التعامل معها بصورة عادلة وألا يكون هناك عملية حصول على هذه المعلومات من قبل أي جهة أخرى بدون علم صاحب هذه المعلومات. ففي مجتمعا ديمقراطيا وكل هذه الحقوق، الحقوق للحماية وحماية البيانات والخصوصية لابد أن تتماشى مع بعضها البعض ومع القيم الأساسية الأخرى. فالآن باختصار سأؤكد على التدابير الأساسية بخصوص النص القانوني الذي تعامل مع عملية حماية المعلومات الشخصية. ما استمعناه أن هناك مخاوف كثيرة بخصوص أنه ليس هناك صوتا متحدا موحدا يعبر عن المخاوف الآدمية المختلفة لحماية المعلومات والبيانات الخاصة. وهذا نوع من الأدوات القانونية المفروض أن توضع، ولكن رغم أنها تضع هذه في ميثاقها كل البلدان 28 من الاتحاد الأوروبي لها الحق أن تأخذها وتطبقها وتنفذها بالأساليب والطرق المختلفة. ولذلك ليس عندنا 28 قانون مختلف ولكن عندنا قانون واحد كمظلة يستخدمه كل هذه البلدان بطرق مختلفة. وفي الحقيقة نحن الآن نعمل على عملية تبني مقترحا جديدا وقانون جديد بخصوص حماية البيانات سيتم تمريره قبل نهاية هذا العام، وسيكون هناك فيه قواعد تنظيمية وأيضا ستطبق على نفسها في ذاك الوقت بشرط أن تحصل على ردود متماشية ومتناسقة من الدول الأوروبية المختلفة بخصوص هذه المسائل وتطبيقها وتنفيذها. فوددت فقط أن أشرح باختصار ما هي تعريف البيانات الخاصة. هذا معناه أي معلومات متعلقة بالتعرف على شخص ما. ستلاحظوا أنها لا تتكلم عن حساسية هذه المعلومات ولن ننوه لحساسيتها. العامل الوحيد هنا هي هل أنت ستتعرف على هذا الشخص من خلال هذه البيانات أم لا. إن كان عنوان IP ربما يعتبر هذا معلومة خاصة، أو إذا قلت ربما شخص متعدد الجنسيات يعمل للمفوضية الأوروبية وهذا الشخص يسمح له أن يتعرف عليه. ومرة أخرى لا يهم إن كانت هذه المعلومات تعتبر حساسة أم لا، لكن الفكرة نفسها أن المعلومات هذه خاصة وليس هناك تفرقة ما بين أنها معلومات خاصة ومعلومات متعلقة بالشخص نفسه والشيء الآخر هي عملية التعامل مع هذه المعلومات. ومثل لمسة ميداس، عندما نلمس أي شيء يمكن أن نستغله، نحركه، ننشره، نحيله في قاعدة أخرى، نحفظ عليه. فما هي القواعد بالنسبة للتعامل مع المعلومات هذه؟ أولاً لابد أن يكون هناك سبباً معين لجمعك لهذه البيانات، وثانياً عليك أن تتأكد أن كمية المعلومات متماشية مع المتطلبات وليست متزايدة عما هو مطلوب، وأيضاً أن تكون دقيقة ومستحدثة ولا تبقي عليها أكثر من الفترة المسموح بها التي تحتاج استخدامها فيه، وأيضاً أن يكون هناك موافقة من صاحب هذه البيانات أنك تحتاج أن تستخدمها لأسباب معينة مثل كتابة العقود. فمن هم اللاعبين الكبار في عملية حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي؟ أولاً سيتم التمشي معها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وأنا أعمل في المفوضية الأوروبية المسؤولة عن عملية تنفيذ وتطبيق هذه القوانين، وعندنا أيضا وكالة أو هيئة حماية المعلومات الخاصة القومي على المستويات القومية المختلفة، وعندنا البند رقم 29 للأطراف العاملة التي ربما عندما سلمت بعض ردود الأفعال التي تأتي بهذه الجهات المختلفة بصورة استشارية وتجمعهم سويا لكي تعطي المشورة للمجتمع عن كيف قوانين حماية البيانات تطبق. وبعد ذلك عندنا محاكم العدل في الاتحاد الأوروبي، وهي الوحيدة التي من حقها أن تفسر هذه القوانين المتعلقة بحماية البيانات.
والآن ماذا يعني لنا نظام هوئز؟ وهناك ثلاثة مفاهيم أساسية ثلاث التي انبثقت من جهات إنفاذ القانون ومن وجهة نظر حماية البيانات، وهي الرؤية، قابلية أو الوضوحية، وأيضا كيف والوصول إلى ذلك، ويجب أن تكون هناك أسباب معلومة لجمع تلك البيانات، و وأية سجلات تنشأ في المستقبل يجب أن تكون هناك، يجب أن تكون في موضع المساءلة عند، لأن عملهم يتطلب جمع الكثير من البيانات الشخصية للأفراد لأجل الوصول إليها وإمكانية الأسرة، ويجب أن نقوم بجمع، لا يمكن أن نقوم بجمع بيانات لسنا بحاجة إليها، يجب أن يتم جمع البيانات الضرورية فقط. وأيضا هذه حاليا لقد تم نظام عام ومعتمد، وأيضا أن ICANN ملتزمة أن تبقي ذلك بشكل عام، ويجب النظر فيه من خلال من وجهة نظر حماية البيانات وعدم وحول عدم قول أي شيء بخصوص محدودية الوصول إلى تلك البيانات، ويجب أن تكون ويجب أن عدم الفصح عن البيانات في الظروف غير الضرورية. وأيضا هناك أيضا يجب أن تكون هناك جهات إنفاذ القانون لها الصلاحية بالدخول إلى هذه البيانات متى ما تطلبه المسائل القانونية وبعض القضايا الهامة والمحددة. وهذا كل ما لدي، وشكرا لكم، ويسعدني أن أتلقى من جانبكم أي أسئلة. شكرا لك كاثرين. إن كانت هناك أي تعليقات أو تعليقات توجهوا رجاء نحو الميكروفونات. إذن يمكننا أن نمضي إلى الجلسة الأخرى والتي تتعلق بخصوص حالات دراسة، حالات خاصة دراسة أو يمكن دراسات الحالات على هذه المواضيع. هل يمكننا أن نغير الشرائح رجاء؟ سنأخذ بعض الأمثلة. نعم تفضل. مرحبا، أنا أليس مونيان، وأنا لدي سؤال بخصوص أشكرك جدا على هذا العرض الشيق. أعتقد بأنه ما تم توضيحه هنا، هناك الكثير من جانبنا منذ البداية. كنا نرى بأن نظام هوئز هو نظام لحماية البيانات والذي يتعامل مع ملايين من البشر من ممن تتم الانتقال والتداول مع معلوماتهم الشخصية. ويبدو أن الجانب الأوروبي أو الأوروبيين قد قاموا بعمل عظيم بخصوص هذه المسألة. وهل يمكن أن هل هناك أي طريقة أخرى لأجل الوصول إلى هذه المعلومات عند الضرورة؟ وما هي من وجهة نظركم أنتم كمجموعة عمل حماية السلامة العامة، كيف يمكن تجنب هذه الحالات؟ أعتقد بأن هذا أنا أتفق معك بأن من الناحية المثالية بأنه يجب أن لا تكون هناك أي إمكانية للوصول إلى تلك البيانات. السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن تحقيق ذلك وتحقيق التوازن في ذلك لأجل تنفيذ المهام الأخرى التي تتطلب الإطلاع على المعلومات. أن هناك مجموعة من التشريعات التي تمنع أو تتطلب نشر بعض المعلومات على المواقع الإلكترونية مثل وبذلك ستكون لديك تكون يجب وبذلك تكون أنت تسمح بنشر هذه المعلومات مثل الصور الشخصية لك ولعائلتك وتعامل مع تلك البيانات ربما من أطراف لا تعرفه. لذلك ينبغي علينا يجب من تحقيق التوازن في ذلك، وربما قد تتم هذه العملية باتجاهين مختلفين. وبذلك لا أعتقد بأنها في هذه المرحلة من الحاضرين هنا وقد نحاول الوصول إلى المخاوف من كل الأطراف وإيجاد الحلول المناسبة لها. لا أستطيع السماع، فقط للمتابعة أريد أن أتأكد بأن عندما قمت بتقديم هذا الموضوع ما هو التفاضل ما بين المعلومات الخاصة بذلك وما هي المسائل، من هو المسؤول عن نشر هذه المعلومات وما هي المنافع المستوخاة من ذلك. وفعلى سبيل المثال لهذه المثال المعلومات الشخصية أيضا وكذلك التسجيل على أسماء النطاقات، تكون هناك بريد إلكتروني معين أو تكون هناك معلومات شخصية قد تم تقديمها لأجل هذا الطلب، سيؤدي ذلك إلى التعامل مع البيانات الخاصة وكيف يمكن التعامل وكيف يمكن القيام بذلك وما هي الأسباب الأخرى التي يمكن النظر بها وكيف يمكن أن تكون هناك أي مسائل وما هي كالأسماء والعناوين البريد الإلكترونية. فبالنظر إلى ذلك فهل في الاتحاد الأوروبي التعامل مع البيانات الذاتية والشخصية؟ شكرا. جاء أن قمي بتقديم نفسك وتفضلي. ديفيد كيك، أنا من جي ان اس او، مجلس جي ان اس او، ممثلا عن استراليا. لقد أريد أن أقول بأنك هذا كان عرضا رائعا، شكرا لك على إلقاء الضوء على هذه المسائل التي تضمنها العرض وعن المبادئ التي لابد أن نتعامل معها بموضوع عندما نتعامل مع البيانات الشخصية للأشخاص وما هي التغييرات التي ممكن القيام بها إن استوجب وما هي المتطلبات لذلك. أن أسماء النطاقات والتسجيلات الخاصة به ليست لديهم أرقام الفاكس، ربما نحتاج أن نكون مرنين إلى حد ما في نوع البيانات التي نجمعها. وأعتقد بأن التوازن ما بين التغييرات ومن خصوص التغييرات اللازمة عندما تكون لدينا بيانات RDDS وكذلك لن في السنة القادمة نحن كالجي ان اس او سوف تكون هناك الكثير يتطلب ذلك الكثير من الجهد التي تبذل لأجل تحديد ضوابط الوصول إلى تلك البيانات. وأنا أود القول بأنه ما هي المشاركات التي ممكن ذلك وما هي الأمور التي ممكن أخذها بنظر الاعتبار التي يمكن أن تكون مساعدة لنا في من البند 29 وحول المعلومات وتفاصيل تلك المعلومات والبيانات وحمايتها، وكيف يمكن إنشاء بعض التوجيهات العامة لكافة، لأجل لأننا نحاول أن تكون لدينا الفرصة لإيجاد الآليات اللازمة والمطلوبة لحماية هذه البيانات. ومن سيكون أحد الأفراد الـ GLSO مشاركا في ذلك، وتحتاج إيران أيكان أن تنظر إلى موضوع خصوصية وسرية البيانات الشخصية بمنتهى العناية، ولكننا نحن كلنا مشتركون في ذلك ونساعد على ذلك في عملنا. شكرا دافيد. هذا لماذا قد تتبنى الجاج تشكيل هذه اللجنة لأجل تناول هذا الموضوع بمنتهى العناية، لأنه بالغ الأهمية، وكما قلت فهذه مرحلة من مراحل عملنا. بما يخص التعليقات حول من وجهة نظرك كأحد المسجلين في ذلك، لقد ذكرتم في بعض التعليقات العامة بأن هناك الكثير من المسائل وبعض الأمور الأخرى وحول مواصفات النظام هوئز وقد والوصول إلى معلومات نظام هوئز، أود أن أقول ربما قد أطمح إلى بعض الشروحات أو التوضيحات حول بعض التناقض في المعلومات التي تم تقديمها إلى تلك المجموعات. هل تتكلمين؟ نعم، لا أعرف، لا أحاول أن أقدم من وجهتي النظر مختلفتين، وهي الحالة النموذجية بخصوص حماية البيانات، والثانية الحالة المثالية من وجهة نظر جهات إنفاذ القانون. وكنت أقول كما قلت في بداية أن الحقوق حماية البيانات هي هذه حقوق أساسية، وتقد تتشارك فيها الكثير من الأقاليم في كافة أنحاء العالم، ولا تستطيع التنفيذ طبعا بالشكل المثالي، ولكننا هنا نقوم بذلك. ينبغي علينا أن نقوم بعملية، ونحن بصدد وضع عملي سياسات معينة للتعامل مع ذلك. وهناك أيضا المجموعة قامت بالتعامل مع البند أو المادة 29 وكجزء من وضع عملية وضع السياسات حول عملية حماية البيانات، لأننا نود إبلاغهم بأننا نود أن نعمل مع بعض بشكل وثيق لأجل العمل للتوصل إلى ما هي الطرق التي يمكن استخدامها وتبنيها، وبأجل تحصين تلك البيانات، ولأجل الحد من الكذب. أعتقد من المحتمل أن يكون من مساعد من وجهة نظرك أن وفي بخصوص المشاركة توجد مجموعة.
لو يمكن أن نحصل على أمثلة أفضل بالنسبة لرأيك عن كيفية معادلة مثل هذه الأشياء، لأن ما رأناه الآن هي انفتاح تام لهوئز ومعلومات هوئز، وهذا بلا شك لابد أن يكون موضوع بوضع في الحسبان المصالح الشرعية، وهذا طبعا بلا شك يتعارض تماما مع الانفتاح التام اللي هو إز، وهذا ربما الذي سبب بعض الالتباس لي، وكما هو عليه الآن يتعارض مع السياسة الحالية، طالما أن الأسباب المخاوف هي أن يكون هناك قدرة وصول متاحة، وعلينا أن نتعامل مع هذا لكي لا يكون هناك صعوبة في النظر في أي شيء آخر. شكرا جريج، تفضل. شكرا، أنا سأعطيكم بعض الأمثلة عما أين هي الهوئز بتفيد التحريات، وسأمثل وجهة نظر سلطة إنفاذ القانون، وأيضا أنا أعمل للمنظمة التي تعطي الدعم للأعضاء 28 في الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون، والشرطة ومع الجريمة السبرانية، وضعنا في مركز هذه الجريمة السبرانية في أوروبا. ليس عندنا قدرة تنفيذية، ولكننا نعتمد على المعلومات التي تأتي لنا من قبل الأعضاء المختلفين. على سبيل المثال نعمل عن كثب مع UKNCA ومع الأمريكيين ومع FBI وهلم جرى. وبالنسبة للجريمة السبرانية هناك ثلاثة فرق. الفرقة الأولى هي بنسميها فوكال بوينت، اللي هي منطقة المنطقة المركزية، ثم منطقة التوينز، وثم منطقة أخرى تسمى السايبوغ، وهي التي تتعامل مع الهجومات السبرانية، وهي تتعامل مع أي هجوم سبراني من الصغير جدا إلى الهجومات الكبيرة على البنوك الكبرى ربما. ولوضع هذا الموضوع في مكانه الصحيح نعطيكم بعض الأمثلة لمن هو إز تفيد. أي ماذا تفعل عندما تحاول أن تحل قضية، وما هي العوامل التي يتم لعبها في عملية حل هذه الجرائم السبرانية؟ المعلومات الموجودة لمحاولة تقصي آثار هذه الجريمة وهذا المجرم، هناك العديد من الأمثلة لن أعطيها إياكم كلها، ولكن النقطة هي أن في هذا الإطار دور الـ OA هو إز دورها، ودورها واحد من أهم الأدوار هي أن تتعامل مع إعطاء المعلومات الخاصة عن المجرمين. وغالبا طبعا المجرمين يستخدمون أفضل الطرق لإخفاء آثارهم، ولكن إذا كان عندنا هو إز يعتمدا عليه ودقيق ويستخدم المعلومات بصورة صحيحة، سنقلل احتمالات أن يختبئ المجرمين خلف آثار ويخفون آثار جريمتهم. وأيضا تعطي هذه المراكز قدرة للتعامل التقني المعقد مع هذه الجرائم. والشيء الآخر هو البنية التحتية للبوتنت، والبوتنت هي مجموعة من الحاسوبات التي تتعامل مع برامج التجسس الحاسوبي المختلفة، وعندها أيضا جزء تحكمي للخوادم، وهم الذين يقوموا بدراسة النشاطات الإجرامية المختلفة والتعرف على الخوادم التي تتكلم مع بعضها البعض ويدخل عليها المجرمون. أما بالنسبة لسوء استخدام DNS والبوتنت، وإن كنتم أنتم مجرمون تودون أن تستغلون DNS لكي تحاربوا البوتنت، إذا عثرتم على أسماء نطاق جديدة من المسجلين بصورة سريعة يمكنك أن ترفض بعض الطلبات، وأيضا ترفض محاولات لاختطاف أو محاولات لاختراق. فآليات وتقنيات DNS مفيدة جدا للبوتنت. عندما سئلت عن هذا السيناريو وذهبت لبعض المحققين وجلست معهم ونظرنا في بعض الحالات ونظروا عليها من ناحية الهويز والDNS، وكان هناك قضية حديثة جدا فيها الفريق استطاعوا أن يوقفوا مجموعة إجرامية كانت تدخل على البنوك، واستطاعوا أن يخترقوا هذه الحلقة للمجرمين. وما فعلوا عملوا درسوا أو وجدوا ما هو الهو إز، وجدوا اسم الشخص واسم وعنوان الإلكتروني للشخص الذي طلب هذا الموقع الإلكتروني، وهذا أعطاهم أسماء أخرى، وعبره وجدوا عناوين أخرى وأسماء نطاق أخرى، وأخذوا هذه أسماء النطاق ووجدوا واحد منهم، وجدوا أنها تم خلقه من قبل هذا الشخص، ومنذ عدة سنوات وفتح به على وضع عليه سيرته الذاتية واستخدمه استخدامات خاصة من قبل. وعندما استخدمنا هذه المعلومات الخاصة قررناها مع قاعدة البيانات في هذه الدولة التي يعيش بها هذا الشخص، واكتشفنا أن هذه فعلا كانت حقيقة شخصيته، وأثبتنا أن هذا الشخص مجرما سبرانيا، وفي النهاية قبضنا عليه وتم تقديمه للمحكمة. وإذا كانت المعلومات بالفعل، هذا مثال يعطيكم أن كانت المعلومات جيدة ودقيقة، هذا سيساعدنا على محاربة مثل هذه الجرائم. أما مثال آخر بالنسبة للبوتنت، عندما نطور رسائل إلكترونية بنكية في أوروبا تسمى ويب إنجكت، تدخل على حسابات البنوك للزبائن في الولايات المتحدة في أوروبا، وعندما يدخل الشخص ويضع كلمة السر وعبر دخوله إلى موقع البنك يتم إعادة، يتم بعثه أو تقديمه إلى موقع إلكتروني آخر، وهذه الضحية تضع فيها أرقامهم وأرقام حساباتهم، وفيها هذا المجرم يأخذ أرقام الحسابات ويستغلها للسطو على حساباته في البنوك. فعندما كان هناك مشتبها فيه وضع 18 اسم نطاق مختلف، غالبا سجلت كلها في ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، واستخدم 4 أنواع معرفات مختلفة، أسماء إيميلات وأرقام هواتف. فعملنا نفس التقنية، عدنا بالمشقلب و بالخلف ووجدنا كل من هذه المعرفات وتبعناها، وكل هذه المعرفات انتهت في النهاية لم تساعدنا أن نتعرف على هويته. ولكن إذا كان عندك تخصص مجرم متخصص، فأنت ستقوم بعملا مضنيا تحاول أن تتبع فيه أشياء غير موجودة ولن تجدها، ولم تكن شرعية، وبعضها من نشاطات. إذا كان المسجل في ذاك الوقت أخذ المجهود وحاول أن يتحقق من هذه المعلومات، ربما كان سيمنع زملائي من تضييع وقتهم في محاولة استنتاج هذه القضايا. وهذا نوع من الأمثلة التي فيه إن لم يكن عندنا البيانات الصحيحة نحن نضيع وقتا كثيرا.
سوف لن أتكلم حول هذه، ولكن لقد هذه أيضا بعض الهجمات المعروفة جدا، وقد لقد أضعنا الكثير من الوقت حول ذلك لمعالجة هذه المشكلة لأجل مطاردة الفعل. ولكنني أريد أن أنهي كلامي بحالة موجبة، وهي واحدة من الحالات التي صادفناها. هذا هي الموقع التي تدار من قبل مؤسسات مكافحة الجريمة، وما يقومون به يقومون ببيع بعض المواد المنتهكة. وقبل كل شيء، لقد الكلفة يمكن أن بمقابل $99 يمكن لأي من الوصول إلى تلك المعلومات وأيضا إلى تلك المواقع الإلكترونية، ويقومون بجمع الكثير من المعلومات، وبعد ذلك يقومون بجمع معلومات DNS وأسماء النطاقات وخاصة بروتوكول الإنترنت في أجل وما هي أو غيرها من المعلومات المتوفرة أثناء التسجيل. وبعد ذلك يقومون بوضع مجموعة من البيانات لأجل تحديد هوية ذلك النظام. فالنطاق أي لديه مجموعة من المعلومات التي تشير إلى أن هذا النطاق يرتبط بIPA، والنطاق بي يشير البرنامج إلى أنه يرتبط مع أي بي بي، ولكنه لا توجد أي روابط ما بين هذين النطاقات. وعندما نجري عملية التحقيق بين هذه النطاقات وبين وبيانات نظام اسم النطاق، فإنه يمكننا أن نجد إيميل واحد نافذ يعمل خلال هذه النطاقات، وبذلك يمكن للمجد أن يستخدم عدة إيميلات، وبذلك سوف يتح للتواصل مع أمين السجل، وبذلك الاستنتاج من ذلك هو أنه لقد استطاعوا من إلقاء القبض على مجموعة من المجرمين الذين قاموا بالسيطرة على ذلك الموقع، وقد كانوا وأرجع الحماية البيانات الموجودة. واستنتاجا من ذلك، وكما قلت لكم سابقا، هناك أن حماية البيانات هي أمر هام لجهات إنفاذ القانون والحد من الجريمة، وأنه أيضا يعمل في إجراء الكثير من التحقيقات، وأيضا يعمل على حماية الكثير من، يوفر الكثير من وقت إجراء التحقيقات حول القضايا والجرائم، وأيضا ويساعد ويصعب الأمر على المجرمين، وكذلك يحمي الناس من انتهاكات الإنترنت. ولدينا مشاركة عن بعد وسؤال واحد، أولف وهو من سكرتارية الجاج يود أن يطرح عليك سؤالا. أنا أولف نوغلن من ايكان، العامل لدى ايكان الذي يدعم الجاج. مايكل إليسيبو وهو يعمل في زامبيا. نظام هوز هو أداة فعالة للتحقيقات الجارية حول جرائم في الإنترنت، ولكنهم لا يمكن أن يعطي بيانات دقيقة للأسماء خلال التسجيل على نطاقاته، وبذلك لكنه يوفر الكثير من المهام في أعمال التحقيقية، وأيضا لكن من خلال التفاصيل الأخرى. سوف أعيد الجملة الأخيرة، هل هناك أي إمكانية أن ممكن حساب بعض المعلومات الدقيقة أثناء التسجيل؟ كيف يمكن، إلى أي مدى قامت البوليس الأوروبي بضمان بناء القدرات بخصوص حماية البيانات؟ بكل اختصار، أن يوروبو وبرامج بناء القدرات في الحقيقة نحن نركز أيضا على إجراء الفات في مجال التحقيق، وأعتقد أن الإنتربول نشاطه أوسع بذلك بخصوص دعم بناء القدرات في مجال حماية مناهضة الجريمة عبر الإنترنت. وشكرا. نعم، لدينا هنا أيضا بعض الأنشطة الأخرى للدول الأفريقية، ولقد عملنا أيضا مع المجلس الأوروبي، وهناك الكثير من التمويلات المحتملة لبرامج معينة وخصوصا للدول الأفريقية، ونحن ننظر في ذلك منذ فترة طويلة، وهذه أرجو أن تكون هذه أخبار جيدة لك. أعتقد بأننا قد نفذ الوقت، لأن لدينا خمسة أسئلة، وأرجو أن تكونوا مجزين، لأننا لندع الفرصة للمتحدثين، لأنه ليس لدينا وقت طويل. أرجوكم. نعم، إليباس من توكاس، شكرا لهذا العرض، وهي تجيب على اثنين من أسئلتي الخمسة. شكرا لتحديد عناصر دعم أنشطة التحقيقات حول جرائم الإنترنت. نحن هذا يؤدي إلى المزيد من تعزيز قاع الأعمال والعقود خلال الإنترنت، وأيضا أنا أتعامل مع الأمور المجتمع الأمن، وتحدثت معهم حول تجاربهم مع أمناء السجلات، وأيضا ما هي الأمور التي يمكن أن تتم خلال هذه المرحلة. أعتقد بأن لم أتكلم بعد حول العلاقة مع أمنا سجاد، لكنني ردود الأفعال التي وردت لنا من قبل المحققين بأن العلاقة مع أمنا سجاد سوف تتحسن، وهناك الكثير من فرص التعاون فيما بيننا وبينهم، وذلك يساعد نحاول أن نقوم ذلك بشأن داخل إجراء حملات التوعية والتثقيف حول هذه المسألة وتقوية العلاقة ومع القطاع الخاص أيضا، لهناك ذلك يؤدي إلى تعزيز الكثير من أنشطة التحقيقات وببناء هذه العلاقات الجيدة وتعزيز ذلك، وما نقوم به الآن ولأجل تعزيز قابلياتنا للقيام بعملنا وما ضمن ما نحتاجه. أعتقد بأن هذا يساعد الكثير من علاقات التي ممكن أن تنشأ مع أطراف ذات صلة في عملنا هذا وباخ، ومما ينفع كثيرا في مجال التحقيقات. السؤال الثاني لم أرى على شكرا، لكن لدينا 10 دقائق يمكن أن ترسل لنا أسئلتك على ذلك، وأعتقد قمت التي ممكن أن تتم إجابة على ذلك لأننا وقتنا ضيق، وشكرا لتفهمكم. سوف لن نجيب، قوموا بطرح الأسئلة ولكننا لن نجيب عليها الآن. شكرا لهذا العرض، وأحاول أن أفهم بأن هذه الجرائم التي أشرت إليها في الأمثلة والقبض عليهم لأنهم يحتاجون إلى لابد القيام بذلك، ولكن هناك مجموعة من البيانات على سبيل المثال كاثرين هنا، وقمت بأخذ نسخة من كاثرين وقمت بسرقة هويتها التعريفية. أنا يفترض أن أعرف بأنه لا يمكن أنها ليست كاثرين، لكن ما يمكن أن يتم أمامي هو أن أسألها هل قمت بالتسجيل معي، وبذلك نقوم بالاتصال هاتفيا مع الأفراد، نعم هل أنت التي قمت بالتسجيل، ونتأكد بعد ذلك من هذه. كيف تعتقدون بأنه يمكن أن أتابع هذه المسألة من أجل التحقق من مثل هذه الطرق، وكيف يمكن الحاد، وكيف لا أريد أنا أعارض أن تحصل على معلومات، ولكنني أعارض أن يكون معارضي سياسيا هو الذي يستولي على معلوماتي ويتعرف على معلوماتي، وربما قد لا يتفق معي كثيرا. شكرا. سوف يمكن أن تطرح، سوف نقوم بذلك لأننا لدينا متحدثين ليقوموا بحديثهم. أنا أسمن من إندونيسيا، فقط أريد أن أسأل المتحدثين في أوروبا هناك نوع من معرفة مفهوم سائد، وهو معرفة زبائنك، وكيف يمكن التعامل مع ذلك مع هؤلاء الأشخاص شخصيا، ولا بد من أن تكون هناك هوية تعريفية أوروبية معتمدة لذلك من عن طريق الإيميل، فلا بد أن تعرف من ذلك، ولكن إن جاءت هذه الهوية من طرف آخر لا بد أن نعرف من هو الشخص الآخر وماذا يمكن، كيف يمكن التحقق من هوية الشخص. شكرا. نعم تفضل. لا أستطيع السماع، آسفة الصوت غير واضح. السؤال هو ربما بالنسبة للمفوضية الأوروبية يكون سهل، لكن ماذا هو الحال بالنسبة للمناطق الأخرى والأقاليم الأخرى، وإن كانت كيف يمكن لأحد أن يقوم بعمله على أكمل وجه في شركة، فعلى سبيل المثال هناك الشركة تتعامل مع بيانات وتتخذ أقصى الإجراءات لحماية تلك البيانات، فكيف وهناك بعض الأجهزة المرتبطة باليوروبول، فهناك الكثير من الخبراء الموجودين في تلك المنظمة وليتعاملون مع البيانات الواردة إليهم، ولكن فهناك أيضا الكثير من الخبراء الذين يمكن أن تتم بذلك، وكيف يمكن تعزيز دور جهات إنفاذ القانون في ذلك من خلال هياكل المنظمة. وشكرا. أعتقد إحنا ينبغي علينا المضي لأننا قد وقتنا، والآن سوف يكون لدينا المتحدث من المملكة المتحدة وهو PSWG والذين عملوا معنا من خلال هذه من خلال الخبرات التقنية والفنية التي يمتلكونها. وأريد أن يتفضل ممثل المملكة المتحدة السيد شورت.
أهلا بكم. حسنا، أنا جزء من فريق الجاك البريطاني ومسؤول عن مجموعة فرعية مختصة بالتركيز على الأمانة السلامة العامة، وأنا كنت في الماضي أيضا مسؤول عن حوكمة الإنترنت وحماية المستهلك، وأيضا تعاملت في مواضيع خدمات التوكيلات، ورأيت كل هذه المشاكل من قبل. ونحن في المملكة المتحدة عندنا أيضا جهات حكومية كثيرة على عاتقها مسؤوليات الحماية العامة وبما فيها حماية الإنترنت. فرد فعل للPSWG وإطلاقه، نحن أتينا بكل هذه الأجهزة والوكالات لكي نتناقش في هذا الموضوع. أتينا ب UK ولجنة أو هيئة الضرائب والجمارك ومكتب الحقوق الملكية الفكرية ومكاتب أيضا التنظيمية للحماية الصحية والشرطة البريطانية وخدمات المستهلكين وأيضا الخدمات المختلفة والمشاريع الخيرية للأطفال وحماية الأطفال وهيئات ووكالات مختلفة عديدة، وكلنا جلسنا لنتكلم في موضوع ما نشعر أنه مهم جدا وهو حماية الحماية العامة والسلامة العامة. وما هي كانت طريقتنا؟ أنه من في غاية الأهمية للبلدان أن توزع وتعرف بطريقتها بصورة واضحة وسهلة الفهم، لأن الإناث الذين يعملوا في هذه المشاكل عندما يتعاملون مع مجتمع الإنترنت وجدت أنهم هؤلاء الناس وهؤلاء الأشخاص يودون فقط أن يجدوا حلا منطقيا للمشكلة. وعندي زميل اسمه جون وهو محقق وخبير في هذا الموضوع، ستكلم معكم فيما بعد عن العمل الذي قام به في هذا المجال. وقمنا باجتماعات شهرية في لندن وتناقشنا في العمل ووصلنا إلى اتفاق مجمع وطرح التوصيات، وهذا جزء من رد فعل المملكة المتحدة لمشروع PSWG. والفكرة كلها هي أن نشارك في تجاربنا ونجد أفضل طرق الممارسة المختلفة لنا نحن كممثلين للحكومة، وكيف نحن أيضا نعمل بصورة أكثر كفاءة مع المجتمعات بدل من أن يعني لحل هذه المشاكل. وكما قال فادي هذا الصباح أن ICANN هي جزء واحد فقط من النظام الكامل المتكامل للإنترنت البيئي، ونرى أننا جزء واحد صغير جدا من الاستراتيجية الكبرى التي نشارك فيها في مجلس الأوروبي للحوكمة في الإنترنت. والآن عندنا فقط دقيقتين متبقيتين، ونرى أن هذا دورا هاما جدا لنا، وبعد ذلك ننظر لأن نطور ورشات عمل ونخرط فيها المسجلين وأمناء السجلات المختلفة والشركات التي يمكن أن تساعدنا عبر وخلال جميع المجتمعات المختلفة لكي نستفيد سويا بإيجاد الحلول. كيف أنتم يمكن أن تشتركوا؟ إذا أنتم أعضاء لأي منظمة لحماية العموم حكومية يمكن أن تنخرطوا عبر الجاك وممثلي الجاك لبلدك. في الولايات في المملكة المتحدة نحن أيضا نسهل على الأعضاء الآخرين من أعضاء الجاك أن يصلوا إلى الشخص المسؤول، تعالوا وتكلموا معنا وربما سنسهل لكم الوصول والانخراط مع الشخص الصحيح، ربما نقطة اتصال مع الجي 7 أو مع المجلس الأوروبي أو ومجلس المحافظة الأوروبية للمعلومات، أو يمكن أن تشاركونا مباشرة أو عبر السيرورات المختلفة داخل ICANN، أو نتعاون بشرط أن نجد حلولا مفيدة لهذه المشاكل. الآن للأسف نحن خرجنا وعدينا الوقت المتاح لنا، وليس أمامك إلا دقيقة أو دقيقتين. ما هي السرعة التي يمكن أن أتكلم بها؟ المواصفات رقم 11 هي التي تتعامل مع عملية سوء الاستخدام والاختراق والاستغلال، وهي كانت رد فعل على الجي ان بي سي بعد اجتماع بيجينغ والتحديث السريع لهذا هي أنه ما وصلنا له اليوم وما سنناقشه فيما بعد في ICANN 54 يمكن أن تجدوه على موقعنا. ولماذا أنا أرى أن SPWG لابد أن أكون علاقتنا بها جيدة وعلاقتها مع السجلات مهمة، لأنه أنا حاولت أن أكلم العديد من هذه الشركات وللحصول على معلومات أو لإعطائهم أو تعريفهم بمشكلة، وعادة وجدت حلول وإجابات من أمناء السجلات ووجدوا حلولا بارعة، وهذا نوع من العلاقات التي لابد أن نبنيه مع السجلات التي ربما في بعض الأحيان لا تريد أن تساعد قوات إنفاذ القانون وقوات الشرطة، ولكن ننتظر من أن ليس كل مسجل سيكون مستعدا للمساعدة، ولكن الإطار الذي نعمل فيه الآن هي أن نحاول أن نتعامل مع هذه السجلات بصورة سريعة. وهذه هي المواصفة رقم 11، وهي عملية حماية الجي تي ال ديز الجديدة والتعامل مع المخاطر الأمنية والبوتنتس وعمليات التصيد الإلكتروني والتجسس الحاسوبي والرسائل الغير مرغوب فيها، وكيف للمسجلين وأمناء السجلات يودون أن يردوا على مثل هذه النوع من المخاطر. وسأيضا يكون عندي جلسة يوم الأربعاء مع المسجلين وأمناء السجلات لكي نخرطهم في كيف سنتعامل وكيف سنستكمل هذه العلاقة، ونحاول أن أيضا نضع سياسات عامة في التعاون مع المسجلين المختلفين. الآن أصبح لنا صوتا حول هذه المائدة لكي نضع إطارا نعمل داخله، والإفادة المشتركة هي أننا نحاول أن نضع الصورة الكبرى للمخاطر التي يمكن أن تهددنا مثل بوتنت والتصيد الإلكتروني كما قلت، وكلنا سنستفيد من هذا النوع من محاربة الجريمة. فبالنسبة للتقدم وتطور هذا الأسبوع، وضعنا إطارا للتعامل مع هذه المشكلة وإعطاء أفكارنا، ونعمل على المبادئ الأساسية التي سنضعها كمبادئ إرشادية، وسنتعاون مع أفضل السبل الممارسة الآن، ونضع أيضا خطوات في مسودة للإطار في وثيقة جديدة. وأيضا في هذا الدليل الذي سنتيحه في هذه الوثيقة يمكن أن نعطيكم فكرة عن هذه المبادئ التي ربما تستخدم، وكما تعرفون ليس كل المبادئ يتم تطبيقها وتستخدم بنفس الصورة في أي مكان، وهذا أيضا يعتمد على علاقاتنا مع المسجلين وأمناء السجلات ورجال إنفاذ القانون، ونحاول أن نضع كل هذا في إطار واحد ونشر وثيقة واحدة. غالبا ننتظر أن ننتهي منها ومسودتها في 29 من شهر يناير القادم. شكرا جزيلا. ليس عندنا وقتا كافي الآن، وجون جان كار يمكن أن تتكلم معنا لأن ليس عندنا الوقت الكافي. بالنسبة لحماية الأطفال هذا موضوع أصبح يهم الكثير جدا لأنه موضوع تم النقاش فيه كثيرا وواضح بلا شك طبعا لماذا نحن مهتمون به. ونحن انخرطنا مؤخرا مع أيكان عندما تم طرق الجولة الأخيرة للجي تي ال دي بالذات عملية الدوت كيدز دوت أطفال وواضح طبعا لماذا حاولنا أن نتعامل مع هذا. إذا وضعنا مساحة وربما يمكن أن تشد انتباه العديد من الأطفال بلا شك أيضا لابد أن يكون هناك عمليات أمنية وصرامة في السلامة للتأكد من حماية هؤلاء الأطفال. ومع الجولة الثانية سنحاول أن نتأكد من إيجاد مثل هذه الحوائط وهذه القيود. ولذلك نحن سعداء أن نكون جزء من الـ SPWG. شكرا لكم جميعا المتحدثين وأنا آسف أننا فعلا انتهينا من وقتنا وأغلب الأسئلة التي تم طرحها سنحصل عليها من التسجيلات وسنجاوب عليها على الموقع الإلكتروني. والسؤال الذي لن نجاوب عليه الآن ممكن أن تسأليني هذا السؤال وبعد ذلك علينا أن ننتهي. شكرا على هذه الفرصة. أنا وددت فقط أن أتكلم باختصار بخصوص السلامة العامة. أنا كموقع على واحدة من هذه الأساليب المتعلقة بالتوكيلات والخصوصية وكان هناك أيضا تعليق أتى لنا من مجموعة من السيدات والمناصرين الذين نجوا من التعديات الجسدية والضرب والاستغلال وسوء الاستخدام وأيضا تعليقاتهم موجودة أونلاين. وفي حين أننا نحاول الآن أن نحمي هذه المعلومات الخاصة العديد منا كان علينا أن نتعامل مع رجال الشرطة المحليين لكي نقول لهم أن هذه المعلومات تم وضعها أونلاين. فهذا نوع من الدوائر أو الأساليب الدائرية التي يعني أثارت اهتمامنا كيف نشر هذه المعلومات والمماثلة لمثل هذه ما يتطلب من قبل الهو إز هي تعدي على خصوصيات بعض الأشخاص وأيضا ممكن أن تمثل خطر وضرر على حريتهم. أود أولا أن أشكر جميع المتحدثين على هذه المداخلات ونحتاج أكثر من ساعة ونصف بدل من ساعة واحدة وأتمنى أن يكون عندنا أيضا فرصة أخرى لجلسة أخرى في الاجتماع التالي في مراكش. شكرا لكم جميعا.